بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله مفيدا نافعا وأن يزيدنا والجميع من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، الرسائل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى حديث طويل حول ذلك، ولعلي أشير في هذا اليوم إلى جزئية من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة برحمته عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بالناس، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام رحيما، سواء على المستوى العائلي أو المستوى الأسري أو المستوى الأممي أو المستوى المجتمعي. رحمته كانت حاضرة عليه الصلاة والسلام في كل مشهد من مشاهد حياته، وكان يحث على الرحمة بالعباد وبالخلق. ومن جملة ما قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قيل له: ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. كان عليه الصلاة والسلام يعني يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى الرحمة، حتى إنه كان يقول: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فرحمته عليه الصلاة والسلام تمثلت في مسائل كثيرة، منها الرحمة بالمشركين، فكان يدعوهم إلى الله عز وجل بدافع الرحمة والخوف عليهم، ولم يكن جبارا ولا مستعليا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام متشفيا ناقما أبدا، كان رحيما، بل كان يبكي عليه الصلاة والسلام وهو يرى المشركين يتساقطون في النار، حتى عتب الله عليه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، وبقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبقوله: إن عليك إلا البلاغ، وبقوله: إنك لا تهدي من أحببت. رحمته عليه الصلاة والسلام أيضا بالأمة جميعا على المستوى العام والمستوى الخاص، ولذلك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، رحمة بهذه الأمة. وكان يحب أن يطيل في الصلاة، فلما يسمع بكاء الصبي يرحمه ويرحم أمه فيخفف الصلاة عليه الصلاة والسلام. كان يرحم الدواب عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما شكى له البعير غضب عليه الصلاة والسلام، قال: لمن هذا؟ قالوا: لفتى من الأنصار، قال: إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتكثر الحمل عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام رحيم بزوجاته، فلم يكن بذاك الزوج العنيف، وإنما كان رحيما ودودا صلى الله عليه وسلم، وكان يعفو ويصفح ويتغاضى ولا يستقصي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يتغافل عليه الصلاة والسلام عن أخطاء أهل البيت ما لم يكن انتهاك لما نهى الله عز وجل عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحم الأطفال، حتى إن بنت من بناته دعته ليشهد جنازة ولدها، فما استطاع النبي عليه الصلاة رحمة، فلما أصرت عليه وحضر بكى، قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة جعلها الله في قلوب عبادي الرحمة. المقصود إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما، كان رحيم حتى مع الخدم ومع العملة، كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن المبالغة في تكليفهم في الأعمال التي لا يستطيعونها، أو المبالغة في صرف الوقت كله في العمل. وكان يأمر إذا جاء الخادم بالطعام أن تجلسه معك وأن تطعمه وأن يأكل معك، فإن أبى فلا يذهب إلا بلقمة أو لقمتين، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرحمة مجالاتها واسعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلق الرحمة كان ظاهرا حتى مع المخطئين، حتى مع المذنبين. يعني يأتيه الرجل فالمذنب يشكو يريد أن يفعل محرما فيرحمه ثم يدله على الطريق الصحيح. كذلك من ارتكب جناية ومع إقامة الحد تجد الرحمة حاضرة منه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الرحماء، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الأنبياء، وأن يجعلنا وإياكم من يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، الله فيك بارك فيك.
سؤالين إن شاء الله.
نعم تفضل أخ عمر.
سؤال أول، بالنسبة لكلمة الله الصمد، ما الصمد ماذا تعني؟ يعني شرح للصمد
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بالنسبة لسيدنا عيسى وسيدنا موسى، هل في علاقة بينهم مع فترة زمنية أو إلى شيء آخر؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر، حياك الله. نعم جيفال الشيخ، سؤال الأخ عمر بالنسبة له، يقول الصمد ما معناها؟
الحمد لله، بالنسبة للصمد له معنيان عند العلماء. المعنى الأول الذي لا جوف له، والمعنى الثاني الذي تصمد إليه الخلائق. وهذين التفسيرين مرويان عن السلف الصالح، عن ابن عباس وعن غيره. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ سأل الأخ عمر عن عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام، يقول هل هناك علاقة بينهم أو نسب أو فضيلة الشيخ يعني شيء آخر؟
الحمد لله، ليس هناك علاقة بين موسى وعيسى، فبينهما قرون، بين موسى وبين عيسى عليه الصلاة والسلام قرون، ولذلك ليست هناك علاقة. وما جاء في قول الله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ليس هارون هو أخو موسى، هذا الصحيح. من أهل العلم يقول هارون هو أخو موسى، ويجوز النسبة إليه ولو بعد حين، مثل يعني ما يروى، يعني يقال مثلا بأن الجد الأبعد يسمى أبا، مثل ما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، سمى إبراهيم أبا، سماه أبا. قالوا يجوز أن يقال مثلا، يجوز أن يكون المعنى هارون هو أخو موسى وإن كانت المسافة الزمنية بعيدة، لأن بينهم قرون طويلة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي الفترة الزمنية بين خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام؟
الحمد لله، بالنسبة للفترة الزمنية لم يرد في هذا الشيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المسيح الدجال أنه يمكث 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامكم. وفي هذه الفترة ينزل عيسى بن مريم، يعني يكون هناك معاصرة، فينزل عيسى ويبحث عن الدجال فيقتله حينما يدركه بباب لد في فلسطين، يدركه هناك ثم يقتله. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفترة الزمنية ما في تحديد، لكن بالنسبة للدجال 40 يوم، يوم مقداره سنة كامل، ويوم مقداره شهر، ويوم مقداره أسبوع، وبقية الأيام كأيامنا، وعيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما شروط التعدد في الزوجات؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الإنسان يعني يغلب على ظنه أنه لا يستطيع العدل لا في النفقة ولا في السكنة ولا في المبيت، فإنه لا ينبغي له أن يقدم على الزواج، لأن هذا عبث، يعتبر عبث. أما إذا كان الإنسان عنده القدرة الكافية، عنده القدرة على المبيت وعلى النفقة وعلى السكنة وعلى العدل، فهذا مما شرعه الله عز وجل، هذا مما شرعه الله عز وجل.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ساعة رجالية فيها ذهب، هل يجوز يقول أن ألبسها؟ ويقول فضل الشيخ إذا كان الذهب بمقدار قليل.
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل التي حولها خلاف، وفيها أقوال من أهل العلم من ذهب إلى المنع مطلقا، فالرجل لا يلبس الذهب ولا شيئا فيه ذهب، ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز مطلقا إذا كان بالكمية هذه اليسيرة، ومن أهل العلم من فصل فذهب إلى أن الذهب المقطع إذا كان يسيرا مثلا فيجوز ذلك، مثل الساعات التي عقارب الساعة مثلا أو إطار الساعة، بحيث أنك إذا رأيته وحاولت أن تضيفه إلى الساعة تجد بأنه لا يساوي شيء، يعني يرخصون في هذا. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول كيفية صلاة الاستخارة؟
الحمد لله، صلاة الاستخارة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإنسان إذا هم بالأمر يركع ركعتين من دون الفريضة، يعني يصلي ركعتين سنة، ثم يقول إما قبل السلام أو بعد السلام، يقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر سمي خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، واكتب لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم بأن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فصرفه عني وصرفني عنه، قدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ثم يمضي إلى حاجته. هذه باختصار ما يتعلق بصلاة الاستخارة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، ناصر تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ناصر.
الله يحفظك يا أخي. بس بكلم الشيخ يا
طيب. نعم تفضل شيخ. اسمع
أخوي، بس بسأل بخصوص الحين في شركات عقارية نسوي عروض.
نعم.
وتكون في دفعة، يعني تكون فيها مثل يعني عائد سنوي، مثلا تكون 10% 8% عائد سنوي لمدة 5 سنوات، فما أدري هالشيء هل هو جائز؟
يعني تدخل معهم كشريك،
يعني مثلا تكون الشقة في برج قيد الإيه، ويقول لك بعد ما تستلم الشقة يكون في عائد سنوي، الشركة ترد لك عائد سنوي، تأجر السكن بعائد سنوي 8 أو 10%، تضمن لك في العقد يكون مسجل، يعني قبل الاستلام يكون مسجل في العقد،
يعني الشركة هي التي تدير العقار وتعطيك العائد،
هي نفسها، يعني هي انت تاخذ العقار بعد مو بجاهز تقسيط، وفي العقد مسجل ان بعد ما تستلم الشركه هي ما ادري الديره ما ادري الاجره، المهم في عائد سنوي مضمون في العقد
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله اخنا ناصر، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم الشيخ، سؤال اخ ناصر بالنسبه، يقول بعض شركات العقار تعمل بعض العروض، يقول فالشيخ يعطيهم يعني دفعة والعقار لا زال يعني لم يكتمل بعد. ويقول فالشيخ مقابل بعد أن تكتمل هذه البناية والعقار يعطونه عائد سنوي. العائد السنوي يقول فالشيخ موجود في العقد من البداية،
يعني موجود شرطه في
العقد.
إيه؟ الحمد لله. عموما الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يقول جل وعلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. فإذا كان مقصود الأخ السائل أنه يعني هو يعني تاجر عقار وسيعطى نسبة في آخر السنة من محصلة الواردات وبرضا الطرفين، ما في مانع، ما في مانع في مثل هذه المسألة. وهذه أعتقد مسألة لا تحتاج إلى سؤال، اللي إذا كان الأخ السائل ما عرض شيء يمكن أن يكون سبب له شك في هذا، فالذي يظهر بأنه ما فيه شيء الحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسيف.
حياك الله وبارك الله فيكم، الله عز وجل يأجركم في الدنيا والآخرة.
الله يحفظكم سيف،
نحبكم جميعا في الله.
آمين، أحبك الله.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، عندي أسئلة سريعة. مشكورا. السؤال الأول، أنا عندي أولادي صغار في السن 6 سنوات و8 سنوات، اعتادوا من الصغر لما يجوا يكلموني ينادوني باسمي، وأنا للأمانة أستمتع بذلك، يعني أحب ذلك. بس أحد الشباب قال لي، لا، شاف الولد بيناديني باسمي انصدم كده وصعق. قال لي كيف؟ قلت له عادي أنا بحب كده. قال لي لا غلط ومش غلط. فشرعا فضيلة الشيخ، هل في حرج من ذلك إن كنت أنا أرغب في ذلك كأب؟ يعني هو مش تطاول من الولد. ده السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هو في الحياة الزوجية ما بيوديناش في مشاكل غير لساننا يعني، وأحيانا الصراحة الزوجات دائما تميل إلى المدح وتحب ذلك. فهل من حرج يعني ان الواحد ممكن يبالغ احيانا في المدح؟ ده الاكل ده ما فيش افضل منه، ده احسن اكل كلته في حياتي. احيانا الواحد بينقح عليه عرق الصراحة، فيقول لا والله هو حلو بس الاكل اللي كلته في المكان الفلاني احلى، ينكد على نفسه يعني. فهل من حرج في المدح في ذلك؟ ده السؤال الثاني. السؤال الاخير، مشكورا. أحد الأشخاص، شخص يعني طيب، أخطأ في حق واحد وظلمه. الشخص المظلوم دعا عليه فورا يعني، فالشخص ده مات من فوره في نفس الليلة. الشخص المظلوم الآن يلوم نفسه يعني ويؤنب نفسه إن هو دعا عليه، وبعد أن دعا عليه مباشرة الرجل مات يعني. فالسؤال فضيلة الشيخ، هل الدعاء على الظالم مفتوح بشكل مطلق، أم الإنسان المفروض يتريث مثلا لو الظالم ده إنسان فعلا ظالم يعني كثير الظلم، أو إنسان أخطأ مرة يعني أدعو عليه أقول له دعوة مثلا ممكن تجيب أجله أو تخرب حياته؟ وهل الشخص الآن اللي يلوم نفسه فعلا يعني تسرع في هذه الدعوة وشعوره الآن إن هو كان السبب فيما حدث؟
نعم. جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم. يفضل الشيخ الأسئلة. بالنسبة لسؤال بسيف الأول، يقول عنده الأبناء الصغار في 6 و8 من العمر، فيقول اعتادوا أن ينادوني باسمي، فيقول هل في ذلك حرج؟
الحمد لله، الأصل أنه لا حرج، لكن ينبغي أن يعود هؤلاء الأطفال على احترام الوالدين وذكرهما بالألقاب مثلا، أو ذكرهما بالنسب، يا والدي يا أمي مثلا، هذا أفضل. أما المنادات بالاسم فهذا قد يعني يستمر الولد الحالة هذه حتى إذا كبر يخاطب والده كما يخاطب مثلا أخاه أو يخاطب صديقه. فينبغي من الآن أن يعودوا، والمسؤولية في تقدير تقع على الأم أكثر، تلقن الأولاد، تقول لا تقولوا لوالدكم تنادون والدكم باسمه، نقول يا والدي يا أبتي يا أبي مثلا، يعني يا بابا يا إيش، حسب السن والعمر. هذا الذي ينبغي حتى لا يعتاد الأولاد المخاطبة فتستمر معهم، وربما يألفونها ولا يستطيعون منادات الأب باللقب الذي يليق بمقامه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمدح، يقول والمبالغ في المدح خاصة بالنسبة مع الزوجات وبعض الأمور يقول كالطعام وغيره، في بعض الأحيان يقول بالغ وقد لا أكون يعني في صادق، أو يعني فضيلة الشيخ يقول يعني مبالغ في الأمر في المدح بعض الأشياء حتى يقول إرضاء للزوجة مثلا.
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في ثلاث، ومنها كذب الرجل على امرأته. والعلماء يذكرون هذه الصورة اللي ذكرها الأخ السائل ضمن الأشياء المباحة لأن ليس فيها مفسدة، فما في بأس بأنه يثني عليها على طعامها على شغلها وإن كان دون ذلك، أو يثني على جمالها وإن كان دون ذلك. هذا مما يحبب المرأة على إلى زوجها، هذا مما جاءت مشروعيته في السنة.
أيضا الشيخ يقول بالنسبة للدعاء على الظالم، يقول الشيخ أن هل الدعاء على الظالم مفتوح في أي وقت، أو أن يكون هذا الظالم مثلا مبالغ في ظلمه ودائم الظلم؟
الحمد لله، عموما الإنسان يجوز له أن يدعو على من ظلمه سواء بالغ في الظلم أو لم يبالغ، لأن الله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه من أكثر من وجه أنه بيّن بأن دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ظلموا فدعوا، نوح عليه السلام دعا قال إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. والنصوص كلها تشير إلى هذا المعنى، لكن أحيانا قد يكون بعض الناس يفسر بعض الأمور ظلم وهي ليست ظلم، يعني مثل ما يحصل مثلا في بعض ما يتعلق بعلاقة الموظف مع المدير، أحيانا قد يطبق المدير أو المسؤول يطبق القانون في على الموظف مثلا، فيعتقد الموظف هذا أنه مظلوم وفي الواقع غير مظلوم، مخطئ هو مقصر مثلا، فيروح يدعو، هذا لا يستجاب له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فكونك تدعو على مسؤولك اللي يطبق عليك النظام والقانون هذا إثم، هذا لا يجوز. أما إذا كان الإنسان ظلم ظلما واضحا بينا فاضحا لا لبس فيه فيجوز أن يدعو على من ظلم. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم قول مثواه الأخير.
الحمد لله، بالنسبة للتعبيرات الناس يقول المثوى الأخير، هم لا يقصدون به أن النهاية التي ليس بعدها حياة فيما يظهر، ولذلك يقول مثواه الأخير يعني وصل إلى هذا المثوى من خلال الدنيا. وإن كان كثير من أهل العلم يستنكر هذه العبارة ويرى بأنها غير شرعية، لأن القبر أول منازل الآخرة وليست هي المثوى الأخير، القبر أول منازل الآخرة وليس هو المثوى الأخير. ولذلك الإنسان يعني مثل ما قال عثمان رضي الله عنه أن القبر أول منازل الآخرة. فيعني المهم جدا أن الإنسان يبتعد عن الألفاظ المشكلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير جملة من العبارات والألفاظ والجمل لأن فيها إشكال، يحصل فيها إشكال. فاعتقاد بعض الناس بأن قول بعض الناس المثوى الأخير، قد يعتقد من يستمع إلى أن خلاص هذه نهاية الإنسان وأنه إلى فناء، وهذا غير صحيح. القبر هو أول منازل الحياة الأبدية السرمدية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للسائل فضيلة الشيخ الذي سأل عن العقار، يقول أن الذي أشكل عليه أن الشركة ملزمة بدفع له هذه النسبة المتفق عليها حتى وإن خسر العقار.
ما في بأس، نعم، لأنه هو ليس شريك، ما دام أنه ليس شريك يلزمهم ذلك، لأنه سمسار هو وسيط، ليس كذلك؟
لا، اشترى الشيخ كانوا يشتري شقة، الشقة لم تكتمل بعد في 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 عقار، ثم بعد أن يكتمل له عائد ثابت.
يعني الآن صورة المسألة أنه اشترى
شقة في عقار في بناية،
طيب
لم تكتمل بعد، بعد أن تكتمل تبدأ الشركة بإعطائه عائد
تعطيه هو
متفق عليه
إيه؟ في العقد. العائد من التأجير يعني
كان فضل شيخ من التأجير.
أنا أنصح الأخ لو يتصل تحت الهواء ممكن تتصل أخ الفاضل، أو إذا استطعت الآن تتصل نستفسر منك لأن سؤالك مشكل وغير واضح.
أيضا فضل شيخ أقول أنا إنسانة، تقول أنا إنسانة إن ظلمت وانكسرت، وهل يجوز يقول أن أدعو على من ظلمني؟
نعم، ذكرنا هذا قبل قليل، أن يجوز الإنسان أن يدعو على من ظلمه، والأفضل الإنسان يكل أمره إلى الله، يعني يجعل الأمور بيد الله عز وجل.
نعم. أيضا الشيخة تقول عندي بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، يقول عمرها 11 سنة، بلغت البنت وعندها إعاقة حركية وإعاقة عقلية، هل يجب أن تتحجب أو ليس عليها حرج في ذلك؟
الحمد لله. يختلف هذه أخت الفاضل باختلاف حالها، فإذا كانت هذه البنت وإن كان عندها يعني إعاقة حركية لكن مما يطمع فيها مثلا، فنعم نعم تحجب وتستر. أما إذا كانت لا، مثلا حالتها لا يطمع فيها مثلا، لو رآها مثلا أو انفرد بها ذكر، فإن لا حرج في أنها تضع الحجاب في مثل هذه الصورة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنا مقصر في صلاتي، فيقول أريد النصيحة.
أولا أسأل الله تعالى أن يعينك على إقامة هذه الصلاة، فالصلاة يا أخي الفاضل أعظم موضوع، ويجب أن يكون شغلك الشاغل وقلقك الساهر واهتمامك البالغ هي هذه الصلاة، فالصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن، والله تعالى سماها إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والصلاة هي ركن الإسلام وعمود الملة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وما من نبي إلا وقد جاء بهذه الصلاة، وأكمل الأنبياء في مسألة الصلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، والصلاة يعني فيصل بين أهل الإسلام وأهل الكفران، النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قل عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فأنصحك أخي الفاضل بالحرص عليها والمواظبة عليها وإقامتها، وأن لا تقع فيما وقع فيه أهل النفاق ممن يتذبذبون في هذا الأمر ولا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولتعلم بأن ترك الصلاة يعني ذنب عظيم ومصيبة كبرى، فتنبه لهذا ونسأل الله يثبتنا وإياك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح ومن الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.